Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الجمعه الموافق 29 من شهر 11 2019. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعه، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشره الاخبار واليكم العناوين. مقتل 3 أشخاص رميا من رصاص وجرح 7 آخرين في حوادث منفصلة بدارفور. اعتصام طلاب دارفور بجامعة دونغولا أمام وزارة التعليم العالي بالخرطوم يدخل يومه الرابع. وقفة احتجاجية لمنظمة لالي قهر النساء أمام القصر الجمهوري تطالب بإلغاء منظومة النظام العام كاملة. اشتباكات بين أنصار النظام البائد ومؤيدي قوى إعلان الحرية والتغيير بمدينة النهود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. دخل اعتصام طلاب دارفور بجامعة دونغولا أمام وزارة التعليم العالي أمس الخميس يومه الرابع احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات العنصرية من إدارة الجامعة، وطالب الطلاب المعتصمون أمام الوزارة بتحويلهم إلى جامعات العاصمة معلنين رفضهم القاطع للعودة إلى دونغولا. وشكى الطلاب المعتصمون أمس الخميس من منعهم من الدخول إلى الحمامات داخل الوزارة وسحب توصيلة الكهرباء التي كانوا يستخدمونها لشحن هواتفهم النقالة. وكان نحو 200 من طلاب كلية علوم الحاسوب بجامعة دونغولا قد تقدموا باستقالاتهم إلى إدارة الجامعة احتجاجا على ما وصفوه بالسلوك العنصري، مشيرين إلى إخضاع 4 من طلاب دارفور للمحاسبة من بين 15 من أعضاء اللجنة الطلابية التي تم اختيارها للتفاوض مع إدارة الجامعة حول مطالب طلابية. وأضاف الطلاب المعتصمون في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى أشارت جهات محلية في دونغولا إن مواطنين من المدينة قاموا بالاعتداء على طلاب دارفور إثر شجار بين طالب وطالبة بشأن كسر اعتصام طلابي. ومن جهته أعلن تجمع أساتذة جامعة دونغولا رفضه القاطع لأي تعدي أو مضايقة من شأنها مس كرامة أو إثارة القبلية والجهوية المنبوذة، موضحا أن مكانها ساحات القضاء والعدالة. واتهم تجمع أساتذة جامعة دونغولا في بيان له ما وصفه بجهات متخفية بتحويل الاحتجاجات الطلابية إلى اتهامات أخذت أبعاد جهوية وعنصرية. وأعلن تجمع رفضه القاطع لاتخاذ الجامعة لما وصفه بالمنصة لإطلاق النزوات السياسية، مؤكدا أن المطالب التي تخص بيئة الجامعة قيد النظر والتنفيذ. اشتبك أنصار المؤتمر الوطني المخلوع مع مؤيدي قوى إعلان الحرية والتغيير أمس الخميس أمام دار القضاء بمدينة النهود في ولاية غرب كردفان، وذلك عقب تأجيل النطق بالحكم في قضية دونها أحد منسوبي النظام البائد في مواجهة أطباء بشأن ترديدهم شعارات سلمية سلمية ضد الحرامية. وقال الناشط أيمن الجيلي لراديو دبنجا إن البلاغ تم تدوينه على خلفية تنظيم مجموعة من الأطباء وقفة احتجاجية أمام قسم الشرطة في وقت سابق تضامنا مع كلية الطب الذي فتح بلاغا ضد أحد الطلاب بتهمة الشروع في القتل باستخدام سكين، وذلك عقب اجتماع خاص باختيار العمداء الجدد. وقال إن الشرطة تدخلت وحالت دون تطور الاشتباكات. وسير منظمو الوقفة الاحتجاجية موكبا إلى كلية الطب معلنين تضامنهم مع الأطباء والدكتور ولاء، وطالبوا جميع المواطنين بالحضور إلى المحكمة يوم الاثنين المقبل لحضور جلسة النطق بالحكم. وأضاف الناشط أيمن الجيلي من النهود في هذا الخصوص:
الليلة كان في وقفة احتجاجية اللي هي بخصوص الطاقم الطبي، كانت اتفتحت فيه بلاغ بتاع شك أو إساءة. الليلة كان خميس، كان الجلسة اللي هي المقضي بالحكم كانت وقفة احتجاجية كبيرة جدا، تجمع كبير من طلاب جامعة غرب كردفان وكلية الطب بالتحديد، تجمع أكبر. اتأجلت الجلسة ليوم الاثنين.
وفي العاصمة الخرطوم نظمت مبادرة لا لقهر النساء أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام البوابة الغربية للقصر الجمهوري بالتزامن مع اجتماع مشترك بين مجلس السيادة والوزراء مطالبة بإلغاء منظومة النظام العام كاملة وإسقاط مواد القانون الجنائي التي تخالف الوثيقة الدستورية. وسلمت المبادرة خلال الوقفة مذكرة للاجتماع المشترك طالبت خلالها بالإلغاء الفوري لمنظومة النظام العام كاملة والمتمثلة في القانون والشرطة والمحاكم. وطالبت المذكرة التي قامت بتلاوتها الدكتورة إحسان فقيري وتسلمها عضو مجلس السيادة محمد الفكي طالبت بإسقاط مواد القانون الجنائي 152 و153 و154 و155. وأكدت المذكرة على ضرورة إسقاط مواد القانون الجنائي المخالفة للوثيقة الدستورية وللمعاهدات الدولية مثل الحق في التجمع والتنظيم. وأضافت الدكتور إحسان فقيري أثناء تلاوتها للمذكرة:
أولا المصادقة على إلغاء منظومة النظام العام كاملة قانون وشرطة ومحاكم ودمج كل رجال تنفيذ القانون تحت إدارة الشرطة العامة. ثانيا إسقاط وإلغاء كل المواد من القانون الجنائي التي تخالف الوثيقة الدستورية وتهين كرامة المواطن والمواطنة والتي استخدمت تحت مظلة النظام العام في العهد البائد وهي المادة 152 المادة 153 المادة 154.
اضطرت هيئة محامي دارفور لتأجيل ندوتها التي كان مقررا لها مساء الأربعاء بساحة الشهيد السحيني بمدينة نيالا إلى وقت آخر، وذلك بعد انطلاق هتافات مناوية مثل وينو السلام وينو لا ندوات بدون سلام بالقرب من المنصة وسط مجموعة وهم يحملون لافتات مناوية. وقالت هيئة محامي دارفور في بيان لها إن ممارسة الديمقراطية الحقة تتطلب السماع لكل الأصوات بما فيها الهتافات المناوية مثل ما حدث بندوة الهيئة المؤجلة بساحة الشهيد السحيني. وأكدت الهيئة في بيانها إن هتافات وينو السلام وينو توجه للحركات المسلحة المفاوضة باسم دارفور. وأكدت الهيئة في بيانها أنها ليست عضوا في تجمع المهنيين كما أنها ليست من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير ولم تشارك في مفاوضات السلام الحالية وغيرها ولا يجمعها مع هذه المكونات وغيرها سوى قضايا الحقوق والحريات العامة. وأكد البيان إن هتافات الفئة المحدودة ستدفع بالهيئة لإقامة المزيد من الندوات واللقاءات المفتوحة بالساحات العامة والدور الثقافية والرياضية لتبرز مثل هذه الهتافات المناوية وغيرها ويتعرف عليها المواطن العادي وعلى حجتها فيحدد خياراته بين القوى المتنافسة في ظل التحول الديمقراطي. قال مجموعة من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يتعرضون لاعتداءات ومضايقات متكررة أثناء تغطيتهم لمختلف الفعاليات الثورية. وأوضح عدد من الناشطين في مؤتمر صحفي بطيبة بريس أمس الخميس إنهم ظلوا يتعرضون لمضايقات وتهديد ومطاردات والمنع من الدخول من جهات نظامية ومنسوبي النظام البائد بهدف عرقلة تغطياتهم. وقالوا إنهم يسدون الفراغ الذي تتركه القنوات الفضائية والصحف التي تحجم عن نقل القضايا ذات الحساسية بسبب السيطرة عليها من رموز النظام البائد. وكشفوا عن وجود جهات تستخدم سلاح الترغيب عبر تقديم التمويل المادي أو توفير وظيفة في إحدى المؤسسات التجارية مقابل عدم التغطيات الإعلامية أو توفير معدات إعلامية مقابل القيام بتغطيات موجهة تتعارض مع توجهات الثورة. وأضاف الناشط إبراهيم شوتايم في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
العنوان في المؤتمر الصحفي فيما يخص قضايا الناشطين الإعلاميين السودانيين بوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. كل الناس يمكن قاعد تلاحظ شكلية بتاعت التعامل القاعد يتم من قبل أفراد أو بخايا النظام السابق، فالمسألة تكررت كثير جدا وبقت في المرحلة الأخيرة إنها تستهدف هم الناشطين الإعلاميين اللي هم كانوا بيمثلوا دور كبير جدا، حاولوا بيتروا كثيرا إنه يتأثروا على الإعلاميين بداية من الترغيب والترهيب.
ومن جهة أخرى نظم عدد من العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية الخرطوم أمس الخميس وقف احتجاجية مطالبين بتحقيق مطالب الثورة وإزاحة رموز النظام السابق من المؤسسات الإعلامية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات توضح أن منسوبي النظام البائد ما زالوا ممسكين بمفاصل الهيئة وأوضحوا أن جميع الإدارات ما زالت تحت سيطرة رموز النظام البائد، وأشاروا إلى أن الخارطة البرامجية لا تتناسب مع التغيير الذي حدث في البلاد. وطالب المحتجون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتدخل العاجل لإحداث تغييرات جذرية داخل الهيئة. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قتل أحد الرعاة وجرح 4 آخرين، وتم حرق عدد من المنازل في اشتباك بين الشرطة والرعاة المسلحين. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن مزارعي كندبي استنجدوا بالشرطة عقب إدخال الرعاة إبلهم ومواسيهم في المزارع، وقال إن الشرطة بدورها تدخلت وتبادلت النيران مع الرعاة بما أسفر عن مقتل أحد الرعاة. وعلى إثر ذلك هاجم الرعاة فجر الخميس كندبي وجرحوا 4 أشخاص وحرقوا عدد من المنازل، إلى جانب نهب 300 راس من الضان والأغنام و50 راسا من الأبقار. والجرحى الأربعة الذين تم نقلهم إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج هم حوا جقرو وعبد الله إسحاق وحامد مختار مبرة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كندبي في هذا الخصوص:
الرعاة دخلوا يبلوا في الزراعة وبعدك ما جينا بلقنا للشرطة، والشرطة جو اتفقوا بعض إلى مقتل واحد الرعاة علينا سبا جو هاجموا منطقة كندبي وجروا 4 نفر ونعبهم 300 دان وغنم شانو وكمان حرقوا 6 بيت. الآن بدأ متوتر ناس المجرين هم واحد عبد الله إسحاق وثاني حامد مختار وهواء جغرو وبرا الآن غير المستشفى.
ومن جهة ثانية قتل كل من أحمد مطر خاطر وذو الكفل عبد الرحمن الطالبين بالمرحلة الثانوية، قتلا رميا بالرصاص في حدثين منفصلين بولايتي غرب ووسط دارفور يوم الأربعاء، إلى جانب إصابة 3 أشخاص بطلق ناري بشرق جبل مرة. وقال شهود لراديو دبنجا إن رعاة إبل المسلحين أدخلوا ماشيتهم بالقوة في مزرعة أحمد مطر خاطر في منطقة جوكر بمحلية الجنينة، واستنجد خاطر بقوة حماية الموسم الزراعي التي هرعت إلى المنطقة بيد أن الرعاة فتحوا النار على القوة وقتلوا خاطر في الحال. ورفضت أسرة القتيل مواراته الثرى بعد وصول جثمانه إلى مشرحة مستشفى الجنينة قبل القبض على الجناة. وفي ولاية وسط دارفور قتل الطالب ذو الكفل عبد الرحمن رميا بالرصاص حينما كان في طريقه عائدا من نادي مشاهدة إلى منزلهم بحي السلامة بنيرتتي. وفي منطقة مرتال ومشروع بوزيد بشرق جبل مرة أصيب آدم يعقوب وامرأتين بطلق ناري من قبل الرعاة داخل مزارعهم، وتم نقلهم وهم في حالة خطيرة لتلقي العلاج. كشفت عدد من الأسر السودانية بولاية القضارف عن احتجاز 4 من أبنائها في السجون الإثيوبية منذ شهر في ظروف إنسانية سيئة دون محاكمات. وقال أحد أفراد أسر المحتجزين لراديو دبنجا إن شباب السودانيين تم احتجازهم بسبب تجاوزهم الحدود الإثيوبية بمسافة 400 مترا دون إذن مسبق. وأوضح إن السلطات الإثيوبية أودعتهم أحد السجون بالقرب من مدينة المتمة الإثيوبية دون محاكمة، وأنهم يعيشون ظروف سيئة داخل المعتقل، مشيرا إلى عدم السماح لهم بالاستحمام مع عدم توفر الغذاء المناسب. وقال إن الأسر تعيش أوضاع نفسية سيئة، وأشار إلى أنها عقدت اجتماعا أمس الخميس بالقنصل الإثيوبي في القضارف موضحا أنه وعد بالتدخل. وأعربت الأسر عن استيائها لعدم تجاوب حكومة ولاية القضارف مع قضية الشباب المحتجزين. وأضاف مواطن من القضارف في هذا الخصوص:
عدد من أسر مدينة القضارف بالقنصل الأثيوبي في مدينة القضارف اليوم بخصوص في 4 من شباب القضارف معتقلين داخل الحدود الأثيوبية منذ شهر من الليلة، وهم بيعيشوا في ظروف إنسانية صعبة جدا، بيأكلوا نوع واحد من الطعام وما مسموح لهم أو ما متاح لهم الاستحمام طوال شهر الدم ده. كل المشكلة إنه هم دخلوا داخل الحدود الأثيوبية حوالي 400 متر ومسكون هنا.
كشفت لجان المقاومة في كسلا عن اختفاء 27 من آليات الشركة الصينية التي تمت تصفيتها قبل عامين إثر تصرفها غير المشروع في عائدات التعدين. وقالت لجان المقاومة إن الآليات المفقودة تشمل حفارات ولودرات وقلابات، وأوضحت إن السلطات قامت باسترداد بقية الآليات التي تبلغ 56 أمس أثناء ترحيلها إلى الخرطوم في مخالفة صريحة لقرار محكمة كسلا الصادر الاثنين. وطالبت لجان المقاومة في كسلا حكومة الولاية باستلام الآليات وتوظيفها لخدمة الولاية. أجاز مجلسا السيادة والوزراء في اجتماعهم المشترك الطارئ أمس الخميس مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل وإعادة بناء المنظومة القانونية، إلى جانب برنامج الحكومة للفترة الانتقالية. وقالت المصادر إن أعضاء مجلس السيادة والوزراء أجازوا في الجلسة الأولى إلغاء قانون النظام العام وبرامج الحكومة للفترة الانتقالية، وأشارت المصادر إلى أن الجلسة الثانية ناقشت إزالة التمكين للنظام البائد. الخبر الأخير في النشرة: اتهم أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي موظفين في قطاع الدواء بتلقي رشاوى من شركات أدوية، ما يقود لعمليات استيراد بأسعار باهظة وليست في المتناول. وقال التوم في إفادات بالتلفزيون القومي إن المرضى في الولايات يتوفون لحاجتهم لأدوية متوفرة ومكدسة بمخازن الإمدادات الطبية بالخرطوم، مؤكدا أن وزارته ستعمل على توصيل الأدوية للمحتاجين بالولايات. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550، وكرر 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، ومعنا خلال الحلقة الدكتورة مروة جبريل إبراهيم عشان ما تتحدث لنا عن حوادث الاغتصاب والآثار الناجمة عنها ودور الأسرة والجهات ذات الاختصاص في التعامل مع هذه الحوادث ومع ضحاياها. أهلا ومرحبا بك دكتورة مروة في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا على استضافتي الليلة أنا في راديو دبنجا، وبرضو برحب بكل المستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة، ونحن الليلة بنتناول موضوع هام جدا جدا أو موضوع مهم، لأنه يعني للأسف الشديد في مناطق كثيرة وبالأخص في دارفور بنسمع بصورة مستمرة وشايفين إنه في انتهاكات واعتداءات يعني وعنف جنسي ضد النساء بالخصوص في مناطق دارفور. فأنا بعتقد أنه موضوع مهم إنه الناس تتطرق له وتتكلم عنه وتشوف يعني ممكن تعمل شنو. الاغتصاب هو بيجي تحت يعني تعريف برضو في العنف الجنسي والتحرش الجنسي وفي الاعتداء الجنسي وبعدك في الاغتصاب وهو أسوأ الأنواع بتاعته والاعتداءات الجنسية. الاغتصاب بيحصل بأنه بيكون في جاني وفي ضحية، والضحية دي ممكن تكون رجل أو امرأة، يعني زي ما عارفين سمعنا أنه برضو في اعتداء على الرجال وكده. غالبا قاعد يحدث أنه بيكون اعتداء من الجاني، ممكن يكون هو ذو المسلح أو غير مسلح من الجاني على ضحية. غالبا في أغلب الأوقات بيكون يعني فتاة أو امرأة وما بيكون عندها طبعا قوة أو كده. الاغتصاب ممكن يكون يجي من الجاني ده، ممكن يكون شخص واحد أو أكثر من شخص، واعتداء على الضحية اللي زي ما قلنا ممكن تكون سيدة أو ممكن يكون رجل. بيتم بإدخال جزء من جسد الجاني في الضحية أو باغتصاب بأي شيء آخر، كان بحديدة، كان باستخدام السلاح ذاته، في أما في الفتحة التناسلية للسيدة أو من الخلف يعني في الشرج أو كده. ودي هي اللي هو زي ما قلنا دل بيسموه اغتصاب. اغتصاب ده إنه يحصل اعتداء من الجاني، هو بيكون بعنف وبعدم موافقة الضحية. وأكيد طبعا لو كان كمان الضحية دي كانت طفل، الطفل أصلا ما بيكون في مرحلة بقدر بيحصل تمييز أصلا للموافقة أو عدم الموافقة، لأنه مرات ممكن الزول تحت التهديد بالسلاح أو كده بيضطروه إنه يستجيب للقصة دي، لكن دي ما بتكون موافقة. الفكرة كلها في الاغتصاب إنها بتجي ضد رغبة الشخص.
طيب الناس اللي بيحصل منهم هذه العملية يعني ليه بيلجوا للحاجة دي؟
طبعا في أسباب كثيرة وليه بيحصل الاغتصاب دي. زي ما قلنا الاغتصاب عرفناه إنه يعني أسوأ أنواع الاعتداء. في أنواع أخرى زي مثلا اللمس أو الزول يتكلم بألفاظ يعني بذيئة ويهدد الزول بأنه يغتصبه أو كده، حرق الأعضاء أو التشويه أو كده، دي كلها من أنواع العنف الجنسي. الاغتصاب زي ما عرفناه هسه، والجاني بيكون بارتكاب العملية الفظيعة دي بعدة أسباب. مرات بيكون لإكراه الشخص، مرات بتكون بسبب اضطرابات، مرات زي ما احنا شايفين في مناطق الحروب بتكون بسبب انه كثر يعني العزيمة حق الشخص، وفي ناس بياخدوها بفهم انه اهانة للشخص يقوموا بعملية الاغتصاب دي. في مناطق تانية طبعا بنشوفها كم بتحصل في المدن، كلها جريمة لكن عندها عدة اسباب، منها زي ما قلنا يعني مرات ناس يكونوا تحت تأثير المخدر أو الكحول، ممكن يغتصبوا فتاة أو شهوانية أو كده. لكن الحاجات اللي احنا بنشوفها في مناطق الحروبات وكده بتحصل غالبا من اتجاه الجنود تجاه الفتيات وكده، بهدف انه يعني الإهانة وكسر الشوكة لناس المناطق دي.
طيب نجي لعملية الاغتصاب، الخطوات المهمة المفترض يعني يتبعها اللي هو الضحية على أساس أنه تحفظ حقها أو يحفظ حقه إذا كان رجل يعني، ده بعد العملية مباشرة.
طيب ده سؤال مهم جدا جدا. أول شيء لازم بأقرب فرصة ممكنة تطلب المساعدة من ناس يتثق فيهم، كان كانوا أهلك، كان كانوا صديقاتك، كان الحاجة دي مثلا حصلت إنه أثناء ما البنات طلعوا لقطة في الحطب والكده، يحاولوا يلجأوا لقرية قريبة لهم أو للقرية اللي هم ساكنين فيها ويطلبوا المساعدة. يطلبوا المساعدة من زول يكون هم يأمنوا له تماما ويثقفوا، كان الأسرة، كان زي ما قلت صديقات وكده، ويطلبوا المساعدة إنه يحفظوهم في مكان آمن بعيد من وجود المعتدي ده. والضحية بعد ذاك يبدوها فرصة إنها يعني ممكن لو عايزة تحكي من غير إنه يضغطوها الحصل شنو، ممكن تحكي لأسرتها بصورة بسيطة مبسطة إنه مثلا الحصل شنو. لو ما قادر إنها تحكي لأنه طبعا هي جريمة بشعة جدا جدا وأثر النفسي كبير، يقوموا ممكن يحتفظوا بالملابس الضحية كانت لابساها دي بصورة كويسة، يخطوها في كيس ما يغسلوها لأن فيها دليل على الجريمة دي. ويا أنا بفتكر مهم جدا جدا إن يمشوا يعني المستشفى يحاولوا يشوفوا طبيب، وفي أطباء عندهم القدرة إنهم يعملوا الفحص الجنائي ده أساس إنه يثبتوا بالأوراق إنه حصل اغتصاب، وكلها بتكون مسجل ودليل. وبعد ذاك الناس طبعا هو شو زي ما قلنا برضو تفتح بلاغ يعني باسم الشرطة إنه الواقعة دي حصلت وحصلت يوم كده وبساعة كده. وأهم شيء يعني برضو الواحد يكون متذكر المكان والتفاصيل. بعد ذاك أهم شيء لما الاستجواب والأسئلة دي يعني ما أنا أسميها استجواب, لكن لما يسألوا اللي يتقابلوا مع الضحية دي يدوها فرصة إنها تكون في مكان آمن ما تكون مضغوطة. أو زول الضحية برضو إن كان يعني إن كان رجل أو صبي يتكلموا من غير ضغط عليهم, ولو حسوا بإنهيار أو يعني رغبة في البكاء أو كده برضو يدوهم الفرصة إنه يعني يتكلموا براحتهم وما يضغطوا عليهم. لو طلبوا إنه يجي في يوم تاني برضو ممكن يواصلوا في المقابلة دي على أيام عشان يدوا الفرصة إن الضحية تقدر تستجمع قواها وكده وتحكي الحاجة اللي حصلت. شنو في معلومات مهمة لازم يوثقوها, معلومة المكان كان وين, كانت الساعة كم, هل الشخص كان مسلح ولا غير مسلح, لو في وصف دقيق للشخص برضو مهم جدا جدا, كان هل سمعوا أي اسم مثلا أصدقائه أو كده نادوه أو كده برضو يكتبوا ويسجلوا الأسماء. دي كلها معلومات مهمة جدا بتساعد بعدين في التعرف على الجاني. طبعا القصة دي لازم تكون بصورة بخصوصية تامة, وزي ما قلنا ما يكون في ناس كتار موجودين في حوالين الضحية, لأنه خصوصا الناس الغربة غير مثلا الأهل المقربين اللي هي بتثق فيه مثلا زول من الشرطة أو كان في المستشفى, عدا ذلك ما بنحفز إنه يكونوا ناس غربة كتير. في حيات مهمة برضو خطوات مهمة جدا جدا في المستشفى للفتيات, بيدوهم جرعة حبوب منع الحمل عشان ما يحصل حمل, دي متوفرة وبيدوها لهم في المستشفى. برضو في الأدوية اللي هو في جرعة بيدوها, أنا ما عارف متوفر قد شنو, احنا عارفين في الخرطوم أثناء ما الأحداث اللي حصلت في أيام فضل الاعتصام وكده توفرت اللي هي الجرعات بتاعة الحماية ضد الأيد, فدي بيقوم جرعة أولية بيدوها, ومفروض يدوها برضو في ساعات الأولى, يعني بيقولوا لي من 12 ل 72 ساعة أفضل فترة النزول ياخذ عشان يحمي نفسه وكده. بعد ذاك طبعا ممكن بعدين بيمكن يعملوا فحوصات, يشيلوا عينات من الجهاز التناسلي, ومرات في فحوصات بتاع الدم ممكن يعملوها لاحقا لانها ما بتظهر طوالي, ممكن يعملوها في ايام لاحقه. لكن الحياه الاساسيه تتعامل اللي هي المريضه يسوقها للطبيب, فيكون فحص جنائي, وبعد ذاك يتابعوا معاه, لازم يتم تحويله للعلاج النفسي وكده.
في الخطوة دي مهمة جدا, إنه زي ما نحن يعني عارفين في المجتمعات بتاعتنا هناك يعني الاغتصاب بتمثل مشكلة اجتماعية كبيرة جدا, فالناس بتخوفوا منها شديد, لكن الخطوات دي ضرورية لحماية الزول, والأسرة ذاته مفترض تلعب دور إيجابي, بدل ما يعني مثلا بتلقى في ناس بيحاولوا إنه يخفوا الحاجة دي ما يصهروه, وحتى ما بقوموا بيعملوا الإجراءات الطبية ويمشي يبلغوا اللي هو الشرطة وكذا.
صحيح, ودي نقطة يعني ذكرتها دي أهم, إنه جدا الناس يعني نلقى عليها الضوء. المغتصبة دي ضحية وهي ما تلام يعني في الحاجة اللي حصلت دي, بل بالعكس نحن مفروض نقيف معاها, والناس مسألة إنه القصة دي يعني عار وكده ده كلام ما صحيح. مهم جدا إنه عشان نحمي الضحية دي ونمنع إنه الحياة دي تحصل تاني, يحصل تبليغ بالواقع اللي حصلت دي, ويحصل تحقيق يعني بقدر الإمكان الناس تحقق وتعرف الحاجة اللي حصلت شنو, وتمشي يعني القضاء عشان المعتدين ديل هنا. كل ما الناس تسكت ده بيشجع الناس اللي بيعتدوا إنه يعني يجي يغتصبوا ويعملوا الحاجة دي, بيقولوا ما في زول بمسكنا وما في زول بعرف عن الحاجة اللي حصلت. لازم الناس توعي وتدعم الضحية دي, لأن الضحية دي هي أكثر زولة في الفترة دي بتكون بتمر في فترة عصيبة جدا جدا, والقصة دي عندها أثر نفسي وجسدي طويل المدى, فلازم يدعموا الضحية ويدعموها بإنه ما يعنفوها, ما يقول لها ليه طلعت مشيت جيت الحطب ولا ليه مركتي, ولا يقولوا مثلا في مرات ناس بيقولوا أحسن لو كان هي ماتت أو قتلوها مثلا, وده كلام غلط كبير جدا جدا, إنه يعني هي دي زولة زي ما بيقولوا من الناس القدروا يعني نجت من حالة زي دي, بكون بنجت بصورة مؤلمة جدا جدا, وعندها زي ما قلنا أثر نفسي طويل, فنحن لازم ندعمها, ويعني الناس يدوها يشعروها بالأمان, وإن هي ممكن تتكلم وإنه عندها سبورت ولا هو بيسموه الدعم النفسي والمعنوي وكده. حاجة مهمة جدا جدا في درجة في الفترة الأخيرة, إنه في ناس بيقوموا بيمشوا بيعملوا مقابلات تلفزيونية مع الضحايا, وأنا بفتكر ده غلط كبير جدا جدا, وهم بيقولوا إنه الضحايا يعني عايزين الناس تعرفوا كده. فعلا الناس لازم تعرف إنه في انتهاكات زي دي قاعدة تحصل، لكن لازم زي ما قلنا يصل بالصورة يكون فيها الكرامة للضحية، لازم ما يكون في يعني تشهير بالضحية كان بالتصوير ولا بالأسماء وكده. لازم المقابلة اللي من تحصل يخفوا الأسماء بتاعت الضحايا ده عشان يحفظوا حقوقهم وعشان ما يحصل أصلا أي حالات انتقام تانية ليهم، ولازم برضو ما يصوروهم.
نعم.
يعني شفنا في تصوير ومقابلات مع ضحايا، الضحايا أطفال يعني ناس ما وصلوا سن 14 و13 سنة، دي ما زلن طفلات، وحتى لو يعني الأطفال لازم يحفظ حقوقه منه. يعني هسه احنا شفنا مقابلات الأطفال ما مغطين وشهم، وده أنا بفتكر كلام يعني ما صح وضد القوانين الدولية في مجلدات وقوانين من حقوق الإنسان إنه كيف تعمل مقابلة مع الضحية، والضحية دي دائما بنحفظ لها زي ما قلنا خصوصيتها، ممكن تسألها الأسئلة دي كلها بصورة يعني بسيطة وما يكون فيها يعني ضغط. وبعد ذاك بعد ما الناس تشيل المقابلة، الناس لو صار قدرت تعمل مقابلة لزول عمره فوق 18 سنة لازم يغطوا وشه ويغطوا صوته عشان ما يظهر عشان يحفظوا له خصوصيته. أما للأطفال نحن بننصح إنه لا يتم المقابلة مع الأطفال بصورة تلفزيون أو تسجيل حتى لو أهلهم وافقوا، لأنه الأهل مرات برضو يعني أي نعم بيكونوا زعلانين على الحاجة اللي حصلت لبنتهم وولدهم دي، وطبعا دي حاجة طبيعية، لكن ما يستجيبوا للضغوطات بتاعت ناس الإعلام والتلفزيون اللي هي بتقوم يعني عادة ما بتكونوا حتى قنوات رئيسية، ممكن يكونوا أفراد وكده يجوا بموبايل وبصورة وبهناية عشان يحاولوا يعني يصورون كده. أي نعم أنا بعتقد إنه النية حقتهم الأساسية كويسة إنه دارين يوعوا الناس إنه الحاجة دي حاصلة، لكن الحاجة دي بتنتهك الخصوصية بتاعت الضحية، والكلام ده له أثر سلبي على الضحية بصورة كبيرة، فنحن بننصح إنه الناس ما تعمل الحاجة دي.
طيب دارين نشوف الآثار المترتبة على جريمة الاغتصاب بالنسبة للي هو الضحية، الآثار اللي بتترتب على الحاجة دي شنو؟
طيب ممكن نقسمها لآثار جسدية وآثار نفسية، وبعد ذاك ممكن نقسمها لآثار يعني قصيرة المدى وطويلة المدى. الآثار الجسدية طبعا زي ما قلنا الانتهاك ده بيحصل والاغتصاب ده بيحصل بعنف وإكراه ضد رغبة الضحية، فممكن يحصل تهتك وجروح في الأعضاء التناسلية، وممكن الضحية دي ذاته عشان يعني يغتصبوها عادة بيكونوا ضربوها وأزوها جسديا، كان بعصا كان بالسلاح مثلا بقعر البندقية وكده، وممكن يكونوا اغتصبوها أكثر من شخص وكثير منهم طفلات، فبيحصل لهم تهتك ومرات يعني تمزق في الأعضاء التناسلية حقتهم، وبيحصل لهم نزيف شديد، فممكن الوحدة فيهم تنزف نزيف شديد تفقد كثير من زي ما قلنا الدم، ومرات بيؤدي لحالات الوفاة. مرات طبعا أكيد اللي هو استخدام الآلات الحادة وكده ده بيؤدي لأنه يحصل التهابات، وأحيانا برضو للأسف الشديد وحدات من الضحايا دي بيحصل لهم تهتك شديد بيؤدي لأنه يعملوا لهم عمليات يضطروا يشيلوا مثلا الرحم أو كده، فدي حاجات عندها آثار مستقبلية أكيد ما بيقدروا في النهاية لبعدين يعني later on بعدين في حياتهم هو يتزوجوا وما بيقدروا يجيبوا أطفال وكده، دي ممكن تأثر زي ما قلنا تأثير لحظي بعد الحادثة طوالي، دي الآثار الجسدية. وبعدين عندك الآثار وزي ما قلنا الالتهابات، مرات ممكن الزول يحصل له أمراض يجيبوا أمراض من عادة بيكونوا جنود أو المهم الناس المغتصبين ديل أمراض زي الإيد أو أمراض زي الهيباتيتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي، والأمراض المنقولة جنسيا الثانية برضو ممكن تحصل أمراض زي دي، الناس لازم تمشي المستشفى وتفحص وتأخذ الأدوية المتوفرة. الأثر النفسي قريب المدى طبعا دي حاجة يعني بتأثر بصورة كبيرة شديد في نفسية الضحية، من إنها مثلا ما يقدر ينوم، يحصل له مثلا أرق ويحصل له فقد للأمان في أي منطقة، ممكن يكون ما حاسس بالأمان، في ضحايا بيخشوا في مرحلة بتاعت اكتئاب نفسي كبيرة جدا جدا، ما بيأكلوا ما بيشربوا، لو كانوا بيمشوا المدرسة ما بيمشوا المدرسة، وبتأدي إلى يعني مرات يعني زول بلوم نفسه بصورة كبيرة جدا جدا، وزي ما سمعنا في حالات بتؤدي إلى حالات انتحار، فدي حاجات برضو بتحصل، ده أثر النفسي القريب، الأثر النفسي البعيد.
طيب دكتورة مروة قبل ما نمشي للآثار بعيدة المدى، ليه الضحية بتلوم نفسها؟
طبعا لأنه المجتمع بيخد كثير من دائما الأسباب، بيقولوا أنتوا مثلا الكثير مثلا احنا بنشوف في مجتمعنا البنات لو البيت طلعت بيقول انت طلعتي ليه اصلا من البدايه عشان انتوا الناس دي يلموا فيك ولو قعدتي ما يغتصبوك. فبدوها احساس انها هي السبب الادت انه الحاجه دي تحصل لها والكلام ده ما صحيح. يعني الغلطان الزول اللي اغتصب ما الزول اللي اغتصبه ما الضحيه. ودي حاجه احنا لازم ناكد عليها والناس كلها تسمع لانه يعني لو ما الضحيه فيه اثر كبير جدا جدا على الضحيه. هي ضحيه وما عندها اي ذنب في انها تكون يعني ناس يلوموها.
نعم.
في ناس يقولوا لبس وفي ناس يقولوا حاجات كثيره ما لها اي علاقه. الغلطان الوحيد المتسبب في القصه دي الزول اللي اغتصب. الضحيه ما عندها اي سبب. وواحد من الاسباب اللي بتؤدي زي ما قلنا انه الضحيه تلوم نفسها انه الناس يقولوا لها انت اديتي بان القصه دي تحصل لك وهي تبدا تفكر تقول انا لو ما مثلا طلعت ولو كنت قعدت او كده وكده ما. والناس يقول لها اغلب اللي بيحصل الحاجات اللي بتحصل دي مش يجيبوا حطب والحطب ده جايبينه عشان يطبخوا بيه وعشان الناس تاكل. يعني دي حاجه معاشهم اليومي وما بيقدروا حاجه يتخلوا عنها يعني. والزول المفروض بالعكس يكون عايش في منطقه امنه اي وقت داري يمشي ويجي يعمل اكله ما مفروض يزول يتعرض له. فالغلطان هو الزور المغتصب. فدي واحده من الاسباب اللي بتؤدي انه زي ما قلنا الضحيه يحصل لها يعني اكتئاب نفسي وكده انها يلوموها. طيب الاثار بعيده المدى مرات لسنين طويله بنلقى انه الضحيه دي لو ما حصل لها علاج نفسي بتخاف من الناس اللي حولها بيحصل لها في حاجه بيسموها post traumatic stress disorder. يعني بيحصل لها خلل اللي هو بعد الصدمه يعني لانها حصلت لها صدمه على المدى البعيد. دائما الواحد مثلا بيحصل له يعني الفزع فجاه لو شافت زور جاي من بعيد تفزع وتخاف زي ما قلنا ما تقدر تنوم ما تقدر تركز كويس. برضو مثلا بعد ذاك بتبقى لها مشكله في انها تبني علاقات مع الناس على العموم وعلاقه مثلا لو مع زوجها او لو مع اللي هو زول شريك الحياة في المستقبل. وبعدين بتحصل لهم مشاكل في المسألة في العلاقة الحميمة وكده بعد ما الناس تتزوج وتمشي لقدام يعني في الحياة. فممكن المغتصبة دي لو ما حصل لها علاج نفسي دي حاجات يعني تتأثر معاها في المستقبل. عشان كده ضروري جدا إنه الناس يطلبوا المساعدة ويمشوا يفتشوا العلاج النفسي المتوفر عشان يتعالجوا منها والقصة دي ما تبقى أثرها بعيد يعني.
نعم. هنا في الحتة دي مثلا في الآثار ممكن اللي هو المجتمع والأسرة يلعبوا دور كبير إنه يساهموا في إنه الضحية تتجاوز اللي هو المراحل دي بتاعت الآثار دي.
ما في شك المجتمع بيلعب دور كبير جدا جدا في إنه يدعم الضحية إنها تتجاوز هو الانتهاك البشع ده بإنه يدعموها وشي ما يلوموها زي ما قلنا ويشجعوها على إنها تمشي تفتش العلاج ويدعموها في المرحلة دي. وبرضو لما تجي الناس ذات لما تكون كلها شغالة توعية مع بعض بأهمية العلاج النفسي والدعم للضحية فيما بيناتهم القصة دي بتقلل كثير مسألة إن الضحية تحس إنها هي الزولة الوحيدة في المنطقة دي حصل لها الاغتصاب وإنه الناس دي مثلا كله بلوموها وكذا. بالعكس تحس إنه الناس بدعموها واقفين معاها في الحاجة اللي حصلت لها دي ومشجعينا إنها تتجاوز المرحلة دي. أنا بعتقد مهم جدا جدا ومهم كل المناطق اللي بيكون عندهم من السكان في المنطقة كان قريب كان أخ وكان أخوت كان أخو كان أي زول لازم يدعموا الضحية دي وما يشجعوها ما يقول لها أنت لو مثلا الحي دي كان كتلة ذاته كان أخير. يعني أنا حضرت لي مثلا لقاءات يعني ناس مساكين زعلانة وكذا الزول من الزعل مرات بيقول حاجات ممكن ما تكون كويسة للضحية تقوم تفكر تقول أنا أحسن لو كان متى وكذا. لازم الناس يدعموها وأهم شيء الأسرة تدعمها يعني لغاية ما تتجاوز المرحلة النفسية السيئة دي.
طيب نجي للوقاية من العملية بتاعت الاغتصاب. يعني كيف المجتمع يقدر يعمل وقاية عشان ما الحاجة دي أصلا ما تحدث؟ التدابير الممكنة شنو؟
صحيح ده سؤال برضو مهم. أنا بفتكر إنه طبعا أغلب الناس اللي بيحصل لهم دي ذاتها هي مشكلة الوقاية ذاتها صعبة لأنه زول ماشي في معاشه يعني ماشي يجيب حطب عشان يطبخ وكده فالحاجة دي تحصل له. مهم إذا في إمكانية إنه الناس دي الحطب ده مثلا تمشي تجيبه بالنهار تمشي في مجموعات كبيرة جدا جدا ما يمشوا بيتين برام أو بيت واحدة أو ثلاثة يمشوا في مجموعات كبيرة ويمشي معاهم برضو أخوانهم أو رجال من المنطقة يمشوا يجيبوا الجناية دي سوا ويجوا. ده مهمة دي ممكن تمنع إنه مثلا جندي أو جنديين أو ثلاثة كان من الجنجويد كان من غيرهم الناس المتسلطين ديل إنه يقوموا يرتكبوا الحاجة دي. دي حاجة ممكن تساعد. برضو يشوفوا يعني هل في طرق بديلة، كان في محل أقرب وما في، ومثلا يمشوا بالدرب مرات الدرب القريب مثلا ممكن فيه حتة فيها شجر وغابة، ولا المهم حتة ما طريقة ما 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 واضح شديد، ده ممكن يكون فرصة للناس دي، لأنه المعتدي ده يكون قاعد فيها، الناس ممكن تمشي بالدرب حتى لو بعيد، لكن ما يعني آمن أكتر أفضل. القصة زي ما قلنا دائما صباح ما يكون الواقع بدت بالليل وكده، والناس تمشي تطلب الإدارات إنها توفر لها حماية. ناس طالب من الأولويات حقتهم يقولوا لي يوفروا لهم حماية، كان بوليس كان هنا يعملوا تمشيط للمنطقة عشان الناس دي ما تكون موجودة. ومهم جدا زي ما قلنا الناس بتبلغ البوليس، تدي الأوصاف حقت المعتدين دي عشان يجيبوهم، وبعدين يبقوا عظة للناس التانين إنه قبضوهم والقصة دي ما تتكرر. أي نعم مرات ممكن يكون صعب لأنه زي ما قلنا الناس لازم تمشي للحطب وتمشي، لكن لو في أي طريقة بديلة إنه البنات ما يمشوا الطرق دي أفضل. برضو لو الناس تشتري الحطب والأشياء دي مثلا بكمية أكبر تجيبها تخطها لفترة أطول عشان ما تمشي كل يوم، برضو ممكن تكون فكرة يعني.
وعلى المستوى المدارس يعني مثلا كتوعية بالنسبة للناس يعني مهم، لأنه أحيانا ذاته بيقول إنه الجاني ذاته هو بكون ضحية، لأنه قد يكون نفسيا هو عنده مشكلة نفسيا، فكيف إنه المجتمع يقدر يعني يساهم في إنه يكون ينتج مجتمع سليم معافى من المشاكل النفسية واللي هو نتائجة بتصحر لنا في شكل اللي هو الممارسات الزيدية.
صحيح صحيح، يعني أنا بفتكر زي ما نحن برضو بندي نصيحة للضحايا، النصيحة الكبرى والعمل الأكثر يقع على الجاني، لأنه هو زول القام بالفعل الشنيع ده. بفتكر للجانب الثاني المعتدي ده ذاته زول ضحية، ونتيجة لي يعني غسيل بتاع ياهم وزرع في كراهية وكده واضطراب نفسي أدى لأنه يرتكب الجريمة دي. نحن بنشوف أنه مهم جدا يحصل توعية للجنود ديل ذاتهم بأنه الأفعال المشينة دي غير مقبولة وماش كده وبس، ويعاقب عليها القانون، وإنه الحائل لو حصلت سيتم معاقبتهم. مهم جدا طبعا في التدريس في التوعية، كان في المدارس وكان في المؤسسات اللي هي كان المؤسسات العسكرية والناس اللي بيديروا يعني قوات وأمر على العساكر، إنه يوعوهم ويدوهم تدريبات في إنه لازم ما يتعرضوا للمدنيين بأي صورة، كان بسلاح ولا كان بانتهاكات جنسية ولا كان باغتصاب ولا كان حتى باللفظ ولا كده. وأنا بفتكر قدامنا كثير، لكن ممكن الناس تبدأ شوية شوية بالتوعية في المدارس وفي المناطق بتاعت بن العساكر، الناس تحاول تصل الإدارات دي إنها تضغط إنه العساكر دي يدربوهم إنه ما يتعرضوا للمدنيين.
نعم نعم، نحن لسه بنتكلم عن الجاني، اطلعت على بعض اللي هو الإحصائيات والتقارير حول الموضوع في الجانب اللي بخص الجاني نفسه، يعني أغلب التقارير بتشير إنه أغلب الجرائم الوقعت خلاف بتاعت اللي هو الجرائم بتاعت الحروب المنظمة الجماعية وكده، فبيقولوا دائما ناس بيكونوا قريبين معروفين لدى الضحية، يعني حتى بيكون أحيانا قد يكون من الأسرة ذاته، وأغلبيتهم بتلقاه من الناس المدينين سواء كان مسلمين مسيحيين الأديان، يعني بتلقى إنه الأفعال دي بتحدث في الغالب من الناس الشريحة اللي بيوصف بأنهم مدينين ديل. هل في حاجة معينة، في أسباب معينة بتخلي إنه العملية تكون من الفئات دي؟
ردي على النقطة دي بقول إنه مهم جدا إنه الناس تعرف إنه ما الناس اللي بينتهكوا بيرتكبوا الجرائم دي ما فقط زي ما أنت قلت العساكر وجنود في مناطق الحروب وكده، لكن فعلا الإحصائيات بتشير إنه كثير من البنات ضحايا بتعرضوا للاغتصاب بيكون من شخص مقرب لهن، وفي الغالب بيكون مثلا الشخص جا زيار البيت ولا كده ويقوم بالعملية دي، وبتحصل دائما لفتيات صغيرات يعني هم أطفال ما بيقدروا يعني يدافعوا عن نفسهم وكده، فدي حاجة مهمة جدا جدا إنه الآباء ينتبهوا لها. ومرات يكون طفلة صغيرة حتى بيبدأ في عمر المدرسة 6 أو 7 سنين أو أقل من كده حتى ما بيقدروا بيتكلموا بيقولوا حصل ليهم شنو وكده، فمهم إنه يلاحظوا على هل حصل في أي تغير على طبيعة بتاعت الطفل، هل بقى يخاف مثلا من زور معين لو شافوا الكلام ده. أنا بقول طفلات بنات وأولاد يعني بنسمع يعني حالات كثيرة ياهو تعرض للاغتصاب، فلازم يلاحظوا هل الأطفال ديل مثلا لما يجي شخص معين تصرفاتهم بتتغير، بيكونوا قلقين، بيخافوا، بيجروا، ما بيتكلموا كده، لازم يسألوا ليه الحاجة دي حصلت وكده. أكيد طبعا اللي هو عالميا يعني الناس شافت كتير في الكنائس وكده، لأنه عندهم الزول اللي بيكون مثلا اللي هو في الكنيسة الكاثوليكية وكده، في ناس اللي هو بيكونوا شغالين في الكنيسة والبريست وكده ما بيتزوجوا، فبيكون يا هو لما يلقوا الأطفال الصغار ومعاهم في بيدرسوا وكده، حدثت اعتداءات كثيرة. بنفس القدر بنلقى في الخلاوي لما هو يرسل الفتيات الصغيرات والأولاد إنه يمشي يقروا وكده، بنلقى إنه في ناس كتار بيقوموا يعني للأسف الشديد برضو بيحصل ليهم اعتداء في المناطق دي. أنا بفتكر لأنهم بيكونوا أول شيء صغار، بيخافوا جدا جدا، لأنه بنشوف كثير في الخلاوي ديل بيضربوا الأطفال ضرب شديد، وكثير من الشيوخ اللي بيدرسوا في الأطفال ديل يمكن ظروفه ما بتسمح لهم إنهم يقدروا يتزوجوا أو كده، ظروفهم المالية، فبيقوموا للأسف الشديد بيغتصبوا أو بينتهكوا الأطفال ديل بصورة مختلفة، كان اغتصاب أو كان تحرش. ودي حاجات كلها يعني ما كلامه بنقوله ساي، لكن في تقارير كثيرة وفي حالات كثيرة موثقة إنه حاجات زي دي بتحصل. أنا بفتكر مهم جدا جدا الآباء يكونوا واعين للقصة دي، يسألوا، يكون في ثقة بينهم وبين أبنائهم من هم الصغار، ويسألوهم يعني عادي لو الطفل بيمشي الخلوة بيجي ممكن أمه أو أبوه راح يسألوا كيف الخلوة، الحاصل شنو، أو كان في المدرسة، كان في أي حتة حسوا إنه الطفل تصرفاته تغيرت وبقى مضطرب، أو خصوصا مثلا في الأطفال الطفل ما كان بيتبول بالمساء بالليل وبقى بيحصل له تبول لا إرادي، دي دائما علامة لأنه الطفل ده مضطرب نفسيا، في اضطراب أو خايف من حاجة. ممكن دي ذاته الآباء يعني الأم والأبو يبدي يسألوا الحاصل شنو، وبعد ذلك هو بتطلع الحياة الكثيرة، بعد ذلك بتكتشف إنه مثلا في زول يتعرض له، وكان في الطريق للمدرسة، كان في المدرسة، كان في خلوة أو كده. ولازم طبعا برضو كل يعني الإدارات ذاتها تفحص الخلاوي دي وتشوف بيعاملوا الأطفال ديل كيف، وهل يعني في ضرب مبرح، وهل في انتهاكات للأطفال ضد حقوق الطفل، والكلام ده كله مهم جدا جدا، عشان الناس برضو أنا بقول لغاية ما الحياة دي تحصل الآباء قبل ما يرسلوا أبنائهم للخلاوي وكده لازم يتأكدوا إنه الأطفال ديل ما قاعدين يتعرضوا لسوء المعاملة. والتعليم ذاته بالضرب وكده، في ناس زمان تفتكر إنه دي الوسيلة الوحيدة، وهذا كلام ما صحيح. يعني الضرب والإهانة ما بيعلم الزول، بالعكس بيطلع لك شخص مضطرب، شخص عنيف، وبيمارس بعدين العنف ده ذاته على الناس تانين، فالناس ما تشجع الحاجة دي. لو بيعرفوا لهم خلوة ولا مدرسة فيها زول عنيف وبتعامل مع الأطفال بصورة ما كويسة وبتحرش بين، لازم يوقفوا القصة دي عن حدها، وبصورة رسمية يحاولوا يعني يحجزوا في القصة دي عشان تجيف.
نعم. رسالة أخيرة دكتورة مروة.
أقول للضحية وأهل الضحية اللي هو المغتصبة والمغتصبين إنه هم ضحايا وما عندهم ذنب في الحاجة اللي حصلت لهم دي، ولازم يمشوا يتهدوا إنه ما يدسوا الحاجة دي، يمشوا للمستشفى ويمشوا يبلغوا الشرطة ويطالبوا بحقهم. بقول لأهلهم لازم تدعموهم نفسيا ومعنويا وتشجعوهم على أساس إنهم يطالبوا بحقهم، وتحموهم يعني من الناس إنه يجي يعملوا معهم مقابلات مباشرة يصوروهم أو ينتهكوهم. لازم يحفظوا خصوصيتهم بصورة يعني كويسة، وبشجع الإدارات بتاعت الطب النفسي إنها تحاول تصل الناس دي عشان يقدم لهم الدعم النفسي المحتاجينه. برسل رسالة قوية للمعتدين، يعني بقول لهم دي أسوأ أنواع الجرائم وحاجة بشعة جدا جدا، والحاجة الزول ما بيقبلها لأسرته، لأهله، لأخته، لأمه، لأخوه، ما يقبلها على الناس. وبقول لهم أنتوا ذاتكم ضحايا، الزول بيرتكب الحاجة دي، بقول أنت ذاتك ضحية لأفكار كثيرة، يعني أفكار كره وأحقاد ما لها أي أساس، ودي حاجة ضد حقوق الإنسان يعني. فلازم الناس تبدأ تغير مفاهيمها عن قصة الاغتصاب دي، والزول ما ينتهك بشر زيه يعني. الحياة دي لو حصلت للزول يفكر بس لو حصلت له هو حيحس بشنو، وما يعمل القصة دي. والناس اللي ما بيعملوا القصة دي برضو من الجلود ومن الناس التانين، لو حسوا انه محتاجين تدريب في القصة دي، يعني انا متأكدة لو وصلوا المستشفيات وكده بيكون في ناس مستعدين يتكلموا لهم عن المعلومة دي، يوفروا لهم المعلومات، ولو دايرين ووصلوا قناة راديو دبنجا نحن مستعدين برضو نتواصل معهم ونشوف هل إمكانية التدريب في القصة دي شنو.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة مروة جبريل على حديثك لنا ومشاركتك معنا في حلقتنا الليلة، ونحن شاكرين لك دورك الكبير في التوعية وفي الادلاء بالمعلومات لناسنا هناك في السودان في مختلف المناطق في المدن وفي الأرياف. وبرضو بنشكر السادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، ونتمنى أنه نحن نلتقي بكم تاني في لقاءات تانية، وتكون معنا الدكتورة مروة جبريل.
شكرا جزيلا لكم. شكرا.
الله يسلمك. الله يخليك.
أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بان.
أصبح الصبح فلا السجن.
أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بار.
أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن فلا السجان بار.
وإذا الفجر جناحاني يرفاني عليك.
وإذا الحزن الذي كحل هاتيك المآقي والذي شد وساقا بوساقي
الذي بعثرنا بعثرنا في كل وادي
فرحة من كل قلب يا بلادي
قلب يا بلادي.
من كل قلب يا بلادي
من كل قلب يا بلادي
من كل قلب يا
الصبح
ها نحن مع النور التقينا وها نحن مع النور التقينا تقادير البطولة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء واليكم موجز باهم عناوين الاخبار. مقتل 3 أشخاص رميهم بالرصاص وجرح 7 آخرين في حوادث منفصلة بدارفور. اعتصام طلاب دارفور بجامعة دونغولا أمام وزارة التعليم العالي يدخل يومه الرابع. وقفة احتجاجية لا لقهر النساء أمام القصر الجمهوري تطالب بإلقاء منظومة النظام العام كاملة. اشتباكات بين أنصار النظام البائد ومؤيدي قوى إعلان الحرية والتغيير بمدينة النهود. هتافات مناوئة تؤدي إلى تأجيل ندوة هيئة محامي دارفور بمدينة نيالا. تعرض نشطاء بوسائط التواصل الاجتماعي لاعتداءات ومضايقات أثناء تغطيتهم للأحداث. وقفة احتجاجية للعاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية الخرطوم تطالب بإزاحة رموز النظام السابق من المؤسسات الإعلامية. اختفاء 27 من آليات الشركة الصينية التي تم تصفيتها قبل عامين بولاية كسلا. الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء يجيز مشروعات القوانين الجديدة. احتجاز 4 من أبناء القضارف بالسجون الأثيوبية لأكثر من شهر دون محاكمة. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وقيل عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.